معتبرة هنا في اعتراف، نعم هي معتبرة في التشكيل لكنها هنا غير معتبرة. قال رحمه الله عن الكلام كثيرا في بيان رأيه. إذن الاعتراف يكون لنقطة الإتيان بجملة لا محل لها من الإعراب، يكون لنقطة، وهذه النقطة سوى دفع إيهام سوى هذه النقطة، هذه النقطة لا تكون معتبرة. وأما المشتاق الثاني هذا كان المصطلح يجب على المفروض أن يحافظ على تسلسل. ما هي النسبة بين الاعتراف هذا نحو المصطلح الأول للاعتراف؟ ما هي النسبة بين الاعتراف من جهة وبين الطرق الأربعة المتقدمة للإقرار؟ شنو الطرق الأربعة؟ الإيقاد، التجميل، 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 وقصد التجميل أيضا دلالة. ما هي النسبة المنطقية بين الاعتراف نحن والمصداق الأول له وبين هذه الطرق الأربعة؟ تكون الإيقاد في مقام الإيقاد ختم البيت أو ختم الكلام على الكلام. ما هي النسبة بين الإيقاد وبين الإعتراف؟ تساوي عموم الورد عموم مطلق تقارب كل المقولة. النسبة بين الإيقاد وبين الإعتراف هي نسبة تقارب، وذلك لأن الإيقاد لا يكون إلا في آخر البيت أو في آخر الكلام، بينما الإعتراف إما في أثناء الكلام أو حتى على المستوى الثاني أو بين كلامين متصلين معنا. فالاعتراف هذا يضاهي الإمام. ما هي العلاقة الأولى؟ وما هي العلاقة بين الاعتراف وبين التسكير؟ أيضا هذا السبب عدة تسكير للمطار السابق. شنو التسكير؟ أن يؤتى في كلام يحتمل خلاف المقصود بما يشبه ذلك. ونحن الفن التبين قلنا أن النقطة في الاعتراف هي عبارة غير دفع خلاف المقصود، فالنسبة حينئذ بين التجميل وبين الاعتراف معي دائما التجميل لدفع إيهام خلاف المقصود، وهذا لا يكون لدفع إيهام خلاف المقصود. فالنسبة حينئذ بينهما ماذا تكون؟ تكون أيضا متقاربة. الثالث، وما هي العلاقة بين الاعتراف وبين التسليم؟ أم أذكركم بالتسليم وإن كان بالأنفة الناس؟ التسليم أن نأتي في كلام لا يحتمل خلاف المقصود أن نأتي بفضل لنقطة معينة، وللعموم الطعام على ماذا؟ على أسألكم أيضا بعد أن تبين ذكرتكم بالتسليم والاعتراف بين أيدينا، ما هي النسبة بينهما؟
لأن الثمن الأعراض الاعتراض أن يعتبر بالكلام دام على نوم الإعراب، والتدمين أن يعتبر بالفضة لا من محلول الإعراب.
رسول
الله
في بيان أو أحسن أن التدمين هو الإتيان بالفضة، والفضلة لا بد لها من محل. مرة مفعول مرة حال مرة جار ومجرور ما أدري، المهم لا بد لها من محل إعرابي، من محل إعرابي. وأما الإعتراف من الجملة، الإعتراف جملة ماذا؟ لا محل لها من الإعراب. فالتدمير فضة والفضة لها محل من الإعراب، والاعتراف انما يكون بجملة او اكثر لا محل لها من الإعراب. فالنسبة بينهما حينئذ ما لا تكون. اذا النتيجة التي ينتهي اليها ان العلاقة بين الاعتراف وبين الإيقاف والتدمير هي نسبة تغايون بقي واحد، وما هي العلاقة بالأخصي مشكلة شوية، وما هي العلاقة بين الاعتراض وبين التدمير؟ أذكركم لو تذكرون بالتدمير تعقيب جملة بجملة أخرى مستملة على معناها أن الباطل كان سوقا، جاء الحق وذهب الباطل، أن الباطل قضايا بينها، وقلنا الدليل له تقسيمات بين واحد. بعد أن سنذكر من التدمير ما هي العلاقة بين الاثنين؟ نقول ويقول غيره، نقول أن العلاقة بين التدمير والاعتراف علاقة العموم بالواجب.
كانت النقطة في التدمير هي
التوكيد، فإذا وقعت جملة في أثناء الكلام أو بين كلامين متصلين معنى سوينا بالمطلق الثاني، وكانت تلك الجملة مفيدة للتوكيد ومستملة على معنى جملة سابقة عليها، فحينئذ هذا هم يكون تدليلا وهم يكون ماذا؟ اعتراف. ويفترق احنا ممكن الاعتراف باعتراف، ويفترق التدليل عن الاعتراف عندما تكون الجملة الثانية في آخر الكلام، يعني لا هي في أثناء الكلام ولا بين الكلامين، هذا اعتراف التدليل عن الاعتراف. ويفترق الاعتراف عن التدليل عندما تكون النقطة في الاعتراف غير التوكيد. فإن النقطة في التدليل هي التوكيد، والاعتراف لا كانت النقطة فيه ماذا؟ سوى التوكيد، فإن الاعتراف سوف ينقلبه على التدليل. فالنسبة بينهما تجدد العموم الوجهي. هذا القول اللي يجب ان نعرف يرتضيه الشرع. واما القول الثاني فقال العام النسبة بين التدمير والاعتراض نسبة التباين تكثر. من حين لماذا اريدكم ان تدركوا لما اسال صاحب هذا القول ماذا قلت ان النسبة هي التباين بين التدمير والاعتراض؟ قال ارجعوا للتدمير فاننا بالتدمير لم تكون هاي الكلام. فإننا في التدين لم نشترط أن يكون التدين بين كلامين أو في أثناء الكلام، ولأننا لم نشترط في التدين أن يكون بين كلامين أو في أثناء الكلام، بينما هنا بالإعتراف ما اشترطنا. اشترطنا ان يكون في اثناء الكلام او بين كلامين، فالنسبة بين التدين وبين الاعتراض هي نسبة التباين. رجوان في رب بعضكم من الاعمار اخرى احد يرد رجوان وكمان الفاتحين الفاتحين مستبقين على الديناريو احسن للبعض بس بس شوف هذا الذي قالت لان النسبة هي نسبة التباين كيف تعتبرين؟ قال لاننا لم نشترط في التدليل أن يكون بين الكلامين، وهنا اشترطنا في الاعتراض أن يكون في أثناء الكلام أو بين ماذا؟ أو بين الكلام. شنو كان الوضع على هذا الوقت؟ نقول عدم اشتراط عدم اشتراط أن يكون بين كلامين لا يعني اشتراط عدم كون التدليل صحيح لم نشترط، لكن لا يستكتب من عدم الاشتراط اشتراط العدم. لا لا احنا راح نصير نسبة العموم الوجه على التفكير هيكي راح تصير عموم الله واضح الكلام هذا هو اذا نسبة العموم الوجهي لا نسبة التباين كما تعرف المصداق الثاني للاعتراضان حتى خلص الله الجنة للاعتراضي مصداقان المصداق الاول ان تكون الجملة الاعتراضية واقعة في اثناء الكلام ومثلنا بقوله تعالى ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ماذا ما يكتبون او قول الشاعر عند الثمانين او النقطه المصداق الثاني وقد تكون الجمله الاعتراضيه مو في كلام واحد في انتهاء كلام واحد وقد تكون الجملة الاعتراضية واقعة بين كلامين بشرط أن يكون الكلامان برا متصلين معنا. متى يكون الكلامان متصلين؟ يقول اتصال الكلامين هذا المعنى يتحقق عندما يكون الكلام الثاني بيانا يعني عبد بيان من اول او يكون الكلام الثاني توكيدا من اول او يكون الكلام الثاني بدلا من الاول فحينئذ سيكون هناك اتصال بين الكلامين اتصال بحسب المعنى وتأتي هذه الجملة الاعتراضية أو الأكثر من جملة اعتراضية وتقع بين هذين السلامين المتصلين بحسب معنى بالمثال في قوله تعالى فاعفوا فاعفوا ظنا أو نقول فاعفوا بالدور فأتوه الناس من حيث أمركم الله قال سلام رب الله خلينا أتحول السلام رقم اثنين وبعد ذلك أتي بالاعتراف بين أخواني فأتوهن من حيث أمركم الله الآية الجديدة ما بين الموضع هذا السلام رقم واحد السلام رقم اثنين نداؤكم حق لكم السلام رقم واحد السلام رقم اثنين اتصال لفظي بينهما وراء لفظي بينهما اكون اتصال بين الكلامين بحسب الامر لن اجي بالجمله الاعتراضيه اكون اتصال معنوي بين الكلامين ام لا شنو الرابط المعنوي يا اخوان اما الثاني او البيان الاولى او الثاني توكيد الاولى او الثاني بدل من الكلام أكون ارتباط معنوي بين الكلامين أم لا؟ تقول الكلام الأول لم يبين موضع الإسلام الكلام الثاني بين موضع الإسلام فقال إلزامكم ماذا؟ سيكون الكلام الثاني بيانا عرف بيان سيكون الكلام الثاني بيانا علما للكلام الاول اذن بين الكلامين هناك ماذا هناك ارتباط لكن ارتباط بحسب الجوي في هذين الكلامين المرتبطين بحسب المعنى وقع جملة اعتراضية او اكثر من جملة اعتراضية شنو الأمر هذا فأتوهن من حيث امركم الله ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين نساؤكم حفظكم وين كنا الاعتراضية تقولون؟ ها؟ إن الله يحب التوابين هاي الجملة رقم واحد ويحب المتطهرين جملة رقم اثنين هاتان طبعا رأيناكم جملة رقم واحد هاتان الجملتان الاعتراضيتان وقعتا بين كلامين ماذا متصلين بحسب المعنى الاعتراض هنا ان الله يحب التوابين ويحب المتفضلين هل الاعتراض بجملة واحدة ام بجملتين ولماذا وضع إلم هناك اعتراض هناك اعتراض بين الكلامين مرتبطين بهذا المعنى تماما. هذا الاعتراف هل هو جملة واحدة ام حتى اطبق عبارة الجملة الأولى أن الله يحب التوابين، والجملة الثانية ماذا؟ ويحب البعث. جملة واحدة كما قال جناب الشيخ وجناب السيد. نقول يمكن اعتراف موجود انما الكلام امر بسيط، انما الكلام هل الاعتراف هنا بجملة واحدة ام الاعتراف بجملتين؟ نقول ان قلنا بان الجملة الثانية والحب المتطهرين قرر لمبتدع محذوف تقديره وهو الحب المتطهرين، وتكون الثانية عفوا على الأولى، فتكون هناك إمارة جملة واحدة. وإن قلنا لا ويحب المتطهرين هذا خبر لا عفوا على الخبر، وين الخبر؟ إن الله أي إن الله رب الجلال اسمها يحب التوابين خبر، ويحب المتطهرين عفوا على ذلك الخبر، فيكون من قبيل عفو المفرد على المفرد، وتكون الجملة حينئذ واحدة. إن قلنا بأن يحب التواب المتطهرين عطف على خصوص الخبر، فالجملة حينئذ واحدة جملة الاعتراف. وإن قلنا بأن يحب المتطهرين خبر لمبتدا محذوف، الجملة الثانية معقوبة على الجملة الأولى، فسيكون الاعتراف لا أقول بجملة واحدة أو بجملتين.
يقال هذا الذي ذهب اليه مصنف وشارع ساذكر من الله عز وجل عليه واعتقد هو خاص ما رضي به بعد المعارف
بعد الخطر الاعتراف من قائمة التجميل لانه لما يكون
او تحديد المقارنه بين الاعتراف وبين التجميل
لانه لما يكون بالضبط والفرقه
هذا لانه ما عاد عليه على الاعتراف على التجميل على
التسليم،
لأن التسليم إنما يكون
بفضل الإعراب، والفضل لابد لها من
الإعراب، لابد لها من محل إعرابي، والفضل لابد لها من محل إعرابي، بينما الإعتراف ماذا يكون؟ بجملة لا محل
لها من الإعراب، ويباين التسليم،
وكذلك الإعتراف يباين التسليم بماذا بل؟
لأنه إنما يقع لدى الإيمان خلاف
الإيمان. نعم لأن التكليل إنما يقع لدى الإيمان ما خلاف
الإيمان. ويبين الإيمان.
وكذلك اعتراف يبين الإيمان في الإيمان.
لأنه لا يكون إلا في آخر الكلام.
لا هو لأنه
الإغاثة
لا يكون إلا في آخر الكلام أو في آخر
الكلام. لكنه يجب بعض صور التجميل.
لكن الاعتراف يشمل بعض صور التجميل. إذا العلاقة بينهما لا علاقة
وهو ما يكون بدون لنا محل لها من الإعراب وقعت
بين هذا هو الرحمن كتب من حوسين موضع الاشتراك وموضع الاشتراك
وهو ما يكون بدون لنا محل لها من الإعراب وقعت بين جملتين وصلتين معا لأنه كما لم يشترط التجديد أن يكون بين كلامين
على القول لأننا كما لم نشترط أن يكون التجنيد بين كلامين لم نشترط ذلك كذلك لم نشترط أن لا يكون بين كلامين
بل لأنه كما لم يشترط التجنيد أن يكون بين كلامين لم يشترط فيه
أن لا يكون
بين كلامين فتأمل حتى يظهر لنا الأستاذ معقول أنه يباين التجنيد
هذا التجنيد قيل أن الاعتراف يباين التجديد وحجتهم هذا أننا لم نشترط هناك وقوع التجديد بين كلامين شنو كان جوابه؟ عدم اشتراط وقوع بين كلامين لا يستدل ماذا اشتراط العدم؟ احنا قلنا لا يشترط وأنتم استفدتم ماذا؟
فتأمل حتى يظهر لك بإخراج ما فيه إنه يباين التجديد.
إنه أن الاعتراف يباين
التجديد. بناء على أنه لم يشترط فيه أن يكون بين كلام
عن بين كلام. بناء على أن يا أخوان بناء أن إنه بناء للقيد.
بناء للقيد.
هذا صاحب القيد، صاحب القيد قوله كان بناء على الله.
ومما جاء أي من الاعتراف الذي وقع بين كلامين متصلين.
هذا المصداق الصحيح.
وهو أكثر من جملة أيضا
وهو أعرف واحد يجيله وهو ياهو المخلوق ومن ما هذا المصداق الثاني ومن الاعتراف الذي جاء بين كلامين متصلين وهو أكثر له هذا وهو أكثر الاعتراف يعني اعتراف المصداق الثاني وقع بين كلامين ومثل الاعتراف مو جملة أكثر طوال وإنما أكثر
أي سبع أن الواقع هو بينه أكثر من جملة قوله تعالى فأتوهن من حيث أمركم الله قال الله يعلم هذا وابي ويحب المتقدمين
نعم الجملة المعتبرة أو الجملتين المعتبرتين على الجيل الثمابة
فهذا الاعتراض أكثر من جملة لأنه كلام يشتمل على جملتين وقع بين كلامين
لا هو كلام يشتمل لأن عند الله يحب التوابين ويحب المتقدمين عبارة عن جملتين
معتبرتين وقعتا
بين كلامين
متصلين. وقع بين كلامين أولهما قوله تأتوهن من حيث أمركم الله وثانيهما قوله نساكم حقا لكم. والكلامان متصلان معنا فإن قوله نساكم حقا لكم بيان لقوله تأتوهن من حيث أمركم الله. وهو مكان الحرب فإن الغرض الأصلي من الإسلام طلب النفس. لا قضاء الشهوة ويكتب لهذا الاعتراف الترغيب بما أمر به والتذكير عما نهى عنه وقال قوم قد تكون النكتة في الاعتراف
وقال قوم
وقال قوم
التذكير الثاني للاعتراف احنا اذكركم بالتذكير الاول للاعتراف حتى منه عن طرق التذكير الثاني شنو تفسيرنا الأول للإعتراف؟ مقومات التفسير الأول لأحد سبحانه وتعالى. أولا أن يكون الإعتراف إما في أثناء الكلام أو بين ماذا؟ كلامين ماذا؟ متصلين. من هذين الأمرين استنتجوا أن الإعتراف يمكن أن يقع في آخر الكلام أم لا يمكن. لأننا قلنا لو في أثناء الكلام لو بين كلامين فمن هذين الأمرين نخرج بنتيجة أن الاعتراف لا يمكن أن يكون وين؟ في آخر الكلام ولا يمكن ان يكون لدينا كلامين لا ارتباط بينهما.
هذا النتيجه رقم واحد. قلت له التفكير الاول النتيجه رقم اثنين. حتى من خلال النتيجتين عن شغل شلون نفسر التفكير الثاني. النتيجه رقم اثنين. التفكير الاول الجمله. قلنا بان الاعتراض عباره عن جمله ماذا؟ لا محل لها من الاعراب. بعد على التفكير الاول الاعتراف لا يكون الا جمله لا محل لها من الاعراب. بعد الاعتراف يمكن ان يكون مفردا ام لا يمكن؟ يمكن ان يكون بجمله لكن لها محل من الاعراب ام لا يمكن؟ اذا نتائج التفكير الاول النتيجه الاولى أن الاعتراف لا يمكن أن يكون في آخر الكلام ولا يمكن أن يكون بين كلامين نفس الضباط بينهما. هذا النتيجة رقم واحد. ترى هذه نتائج جدا نافعة. حتى أقارن بين التفسير الأول والتفسير الثاني. النتيجة الثانية وأن الاعتراف لا يمكن ان يكون بالمفرد ولا يمكن ان يكون بجملة هذا لا محل من الاعراب. هاتان النتيجتان منتهيهما من التفسير الاول. صاحب التفسير الثاني لا بعد النتيجه الثانيه وان الاعتراف يكون لنقطة سوى دفع الإيهام. الاعتراف لا يكون لدفع الإيهام. هذه النتائج الدلالة مهمة. الاعتراف لا يكون لدفع الإيهام. هذا التفكير الأول والنتائج التي انتزعناها من التفكير الأول. أجل التفكير الثاني صاحب التفسير الثاني أصحاب التفسير خلينا عنه أصحاب التفسير الثاني قالوا بأن الاعتراف قد يكون لدفع الإيهام. بعد قالوا التفسير الأول في أنا تيجي من النتائج الثلاثة هذا العنوان فإن فاعل التفسير الأول قال الاعتراف لا يمكن أن يكون لدفع الإيهام. هؤلاء أصحاب القول الثاني التفسير الثاني قالوا الاعتراف قد يكون لدفع الإيهام. فقال التفسير الأول في هذا النتيجة. ثم أصحاب هذا القول أيضا انقسموا إلى فريقين اتفقوا على شيء واختلفوا في اشياء. اتفقوا على ماذا؟ على ان الاعتراف قد يكون لدفع الايهام. ثم اختلفوا الى فريقين. الفريق الاول منهم ماذا قال؟ قال ان الاعتراف كما يكون في اثناء الكلام يكون في اخر الكلام وكما يكون بين كلامين مستقلين معنى ماذا يكون؟ يكون بين كلامين غير مستقلين. على الفريق ايضا خالد التفسير الاول جاء نتيجه اقوى في النتيجه الاولى. اذن خلينا نقول هناك تفسيران غير التفسيران. التفسير الثاني يقول بأن الاعتراف قد يكون لدفع الإيهام وقد يكون في أثناء الكلام وفي آخر الكلام وقد يكون بين كلامين متصلين أو بين كلامين غير متصلين. فهذا التفسير الثاني أنا أجعل تفسير ثاني وتفسير ثالث. فهذا التفسير الثاني خالف التفسير الأول في النتيجتين الأولى والثالثة.
ووافقه في النتيجة الثانية. شنو النتيجة الثانية؟ هنا أن التفسير أن الاعتراض أنما يكون بدون أن نحدد عن الاعتراض. صاحب التفسير الثاني قال أنا أوافقكم بهذا. فبين التفسير الأول والتفسير الثاني، التفسير الثاني يوافق التفسير الأول بأن الاعتراض يجب أن يكون بدون أن نحدد عن الاعتراض، لازم يكون بجواز بأن يكون الاعتراض في أثناء الكلام في آخر الكلام. بين كلامين متصلين أو بين كلامين غريبين، ويجوز أن يكون الإيهام لدفع الإيهام، يجوز أن يكون الاعتراض لدفع الإيهام. هذا هو التفسير الثاني. وهناك تفسير ثالث أقصى عبارة حتى أتصور.
وقد قال قوم قد تكون النكته فيه من في الاعتراف غير ما ذكر مما سوى دفع الايهام.
شوف هذا تحقيق الاعتراف. القوم ماذا قال؟ وقال قوم يجوز ان يكون ان تكون النكته في الاعتراف دفع الايهام. جوزوا كون النكته في الاعتراف دفع الإيمان.
شوف هو الصواب يا أخوان، هذا الأخوان العبارة. وقال قوم قد تكون النكتة فيه ليس الاعتراف غير ما ذكر.
غير ما ذكر غير ما ذكر سابقا في التفسير الأول.
لما سوى دفع الإيهام.
سوى دفع الإيهام هذا نفي ثاني. غيره سوى نفي ماذا؟ إثبات عن كثير
دفع حتى انه قد يكون لدفع الايهام
ثلاث مواد. ليش عم تقولون عن عاقل؟
حتى انه قد يكون حتى انه قد يكون لدفع الايهام خلاف المقصود. ثم القائلون بان النقطه فيه قد تكون دفع الإيهام اشتركوا في القتيل.
إذن هناك تفسير ثالث راح يصير تفسير ثالث في اعتبار التفسير المصنف والشارع.
جوز بعضهم وقوعه.
هذا التفسير الثالث.
أي الاعتراف في آخر جملة داخليها جملة متصلة بها.
في آخر جملة يعني مو في آخر الكلام وإنما في آخر الكلام. أو في آخر جملة لا تتصل بها جملة أخرى.
وذلك إذا إناث للجملة جملة أخرى أصلا سيكون الاعتراف في آخر الكلام أو تريها جملة أخرى غير متصلة بها معنى. وهذا الاصطلاح مذكور في الموضع أن تسمينها الكتاب الاعتراف عند هؤلاء هل
يمكن عند هؤلاء فالاعتراف بحسب تفسير هؤلاء وهذا ما يصير
تفسير ثاني للاعتراف. الاعتراف عند هؤلاء ان يؤتى في اثناء الكلام او في اخره او بين كلامين متصلين او غير متصلين بجمله او اكثر لا محل لها من الاعراب.
اريد اسالكم من هاي من هاي شنو الاعتراف من عباره من هاي عباره شنو الاعتراف هذا التفسير مع التفسير الاول شنو الاعتراف؟ الاعتراف ماذا؟ لو التفسير الأول قال الجملة الاعترافية الاعتراف أنما يكون بجملة لا محل لها من الإعراب. وهذا التفسير الثاني أيضا قال كذلك. هذا موضع الاعتراف. موضع الاعتراف ما هو؟ صاحب التفسير الأول قال إنما يكون الاعتراف إما في أثناء الكلام أو بين ماذا؟ كلامين متصلين. بينما هذا ماذا قال؟ يجوز في أثناء الكلام ويجوز وين؟ في آخر الكلام. يجوز أن يكون بين كلامين متصلين ويجوز أن يكون ماذا؟
بين كلامين لم يكون متصلين. بنفس سواء كانت دفع الإيهام أو غيره أو غيره. فإنهم الاعتراف بهذا التفسير
هذا التفسير الثاني بعد ذلك. شوف إنما يتغير الحين. على التفسير الأول كانت العلاقة بين التأييد وبين الاعتراف نسبة العموم الوجهي. على التفسير الثاني ستكون العلاقة بين التدليل وبين
اعتراف
نسبة العموم المطلق قلت العمل عن الله تعالى يشمل ان يحترم هذا التفسير الكبير
مطلقا اي نسبة العموم المجزئ العموم المطلق يعني الاعتراف اعم مطلقا بين اذن من التفسير على يقف الى اخوان
لأنه يجب أن يكون بدون العمل هذا العمل اللي أعرف لأنه أريد
واحد شوف هذا كان
نائل
المطلق لأنه من يستمتعون اخوان العبارة التجديد لا تجدون هذا الشرط اننا نحن نحسين عن التجديد قلنا تعقيد جملة بجملة اخرى مشتمل على معنى ولم يشرط هناك ان يكون التجديد بجملة لا محل لها من العبارة يقول التجديد يجب ان يكون بجملة لا محل لها من العبارة على المؤكدة والمصنف لم يذكر هذا الشرط هنا كان نائما وعلى اسباب
لانه يجب ان يكون بجملة لا محل لها من الاعراب لانه يجب ان يكون بجملة لا محل لها من الاعراب ولم يذكر المصنف
وان لم يذكر المصنف هذا الشرط عندما تحدث عن التأكيد
وبعض مطور التأكيد
هذا الحمد لله.